بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فدفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد صحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال: إن سودة مكان عن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع جلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دبغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، ماتت فلانة يعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. ثم قال المصنف: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وللدارقطني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا ما ذكره المصنف في هذه الأبواب. وأقول: الحديث الأول في الباب الأول أخرجه أحمد في المسند، وذكره صاحب الفتح الرباني على ترتيب مسند أحمد في كتاب الطهارة: باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ. وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبر. وفي الذبائح والصيد: باب جلود الميتة بلفظ هل انتفعتم بجلدها، وفي لفظ استمتعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه النووي: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ باللفظ الذي ذكره المصنف. وكذلك ذكره مسلم بألفاظ أخرى، بعضها موافق للفظ البخاري. وأخرجه أيضا أبو داود في اللباس: باب في أهب الميتة. وأخرجه الترمذي في أبواب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت بلفظ ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة: الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة. وأخرجه ابن ماجة في أبواب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. ولفظ إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، هذا أخرجه أحمد في المسند. ولفظ يطهرها الماء والقرض أخرجه أحمد أيضا في المسند من حديث ميمونة رضي الله عنها. وأخرجه الدارقطني في الطهارة: باب الدباغ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أبو داود في أهب الميتة. وأما الحديث الثاني: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي، كل في المراجع السابقة. أما الحديث الثالث وهو حديث: فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه النسائي كما في المرجع السابق. وكذلك أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: باب إن حلف ألا يشرب نبيذا، باب إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو سكرا أو عصيرا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا. أما الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أحمد في المسند وأبو داود كما في المرجع السابق، وكذا النسائي وابن ماجه. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. أخرجه أيضا في المرجع السابق. وللدارقطني عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. أما الحديث الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب الثاني فأخرجه أحمد في المسند وابن حبان في الطهارة: باب جلود الميتة، ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق. وأخرج البيهقي في جماع أبواب الأواني: باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره. باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره وجواز الانتفاع به في المائعات كلها. وأما الحديث السادس وهو حديث عبد الله بن حكيم فأخرجه أحمد وأبو داود في اللباس: باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة. باب من روى ألا ينتفع أو ينتفع بإهاب الميتة. وأخرجه الترمذي في أبواب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة. وأخرجه ابن ماجة في اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الحديث 38 انتهى. وأقول صححه الشيخ دون التحديد بشهر ونحوه. وأما عزل المصنف اللفظ الآخر للدارقطني فإني لم أجده في السنن، وكذا قال الشيخ الألباني في الإرواء وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع نقلا عن المبدع للدارقطني أيضا ولم أره في سننه انتهى. واللفظ الثاني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة القاسم ابن مخيرة سودة رضي الله عنها هي سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها أم المؤمنين، هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفرد بها نحو من 3 سنين حتى دخلت عائشة رضي الله عنها، وكانت سيدة جليلة نبيلة، وكان قد تزوجها السكران بن عمرو العامري وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. أسلم هو وزوجته سودة وهاجرا إلى الحبشة. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وذلك رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أسنت وخافت أن يفارقها. توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر بالمدينة وأما عبد الله بن عكيم بالتصغير بضم العين وفتح الكاف عكيم وسكون الياء فهو الجهني، عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي، وهو ثقة خضر. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في التعديل، وكذا أبو زرعة رحمهم الله جميعا. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن حبان، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في كفات في الصحابة. مات زمن الحجاج، فالبعض يعده في الصحابة والبعض الآخر قالوا إنه مخضرم، وهذا هو الراجح، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه أو سمع منه، وهذا هو قول أكثر العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول: أحد المخرمين جاهلي إسلامي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له رؤية ولا رواية. وقد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي والله تعالى أعلم. قوله أخذتم إهابها، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا. وقوله إنما حرم أكلها، في حرم هنا لغتان بضم الحاء وتشديد الراء مع الكسر حرم، وبفتح الحاء وضم الراء حرم. قال النووي رحمه الله: رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الراء، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة. وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة وهو الصحيح. قوله طهرها الماء والقرض، القرض قيل هو ورق السلم يدبغ به، وقيل قشر البلوط، وقيل في المصباح المنير: القرض حب معروف يخرج من غلف أو يخرج في غلف كالعدس من شجر العظات أو العظات. وبعضهم يقول القرض ورق السلم يدبغ به الأديم. قال: والتسامح، فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب. إذن القرض هو حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به، وهذا يعرفه الدباغون وأصحاب العطارة. قوله إن داجنا، الداجن أصله المقيم بالمكان، ويقع على كل ما يألف البيوت من الحيوان أو الطير، ومنه الشاة إذا ألفت البيت، والمراد بالداجن هنا الشاة. قولها فدبغنا مسكها، المسك بفتح الميم وإسكان السين هو الإهاب أو الجلد قبل أن يدبغ، أي أنهم دبغوا جلدها وانتفعوا به. يعني قولها فدبغنا مسكها، أي أنهم دبغوا جلدها وانتفعوا به. قولها ثم ما زلنا ننتبذ فيه، أي نجعل في هذا الجلد النبيذ ونشرب منه، لأنهم كانوا ينبذون في الماء التمر وغيره ليحلو فينتفعوا به، ينقعونه بالماء ليحلو فيشربوه. وفي هذا بيان طهارة الجلد المذبوح. قوله حتى صار، أو قوله حتى صار شنا، الشن بفتح الشين وتشديد النون، السقاء البالي الخلق أو الخلق لكثرة استعماله، والشنة القربة العتيقة القديمة. وهي أشد تبريدا للماء من الجديدة. قوله طهور كل أديم دباغه، الأديم هو الجلد قبل دباغه، الأديم هو الجلد قبل دباغه، وهذا يدل على أن الدباغ مطهر له، ويؤيد ذلك ما روى الدارقطني بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها، وكذلك أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وغيره، دباغ كل إهاب طهوره، وحديث وأيما أديم دبغ فقد طهر، وعند مسلم دباغه طهوره، وعند البزار والدارقطني والبيهقي دباغ الأديم طهوره، وعند أحمد وابن خزيمة وغيرهما دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ونحو ذلك. قوله فإنه ذكاته، المعنى أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، المعنى أن الدباغ في إحلال المذكاة أو الشاة. فوائد هذه الأحاديث: أول، الفائدة الأولى أن دباغ الجلود يطهره، أن الجلود إذا دبغت طهرت، لأن قوله فقد طهر يفيد أن الجلود قبل الدباغ نجسة، فإذا دبغت طهرت، لكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلا للنتن والرائحة. وهذا القول، أعني أن جلود الحيوان تطهر بالدباغ، هو قول الجمهور، خلافا للإمام أحمد رحمه الله في قول له بأنها لا تطهر بالدباغ مطلقا. وقد استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عقب، وهذا الحديث يقول بأنه ناسخ للأحاديث السابقة، لكن قد مر معنا أن حديث عبد الله بن عكيم هذا فيه ضعف، وإن صححه بعض أهل العلم إلا أن فيه ضعفا، وإن قلنا بصحته سيأتي الكلام على ذلك. لو حملناه على أنه صحيح فإن المراد به قبل الدباغ، لأن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب كما ذكرنا سابقا أنه الجلد قبل أن يدبغ، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث وذكر أنه ناسخ للأحاديث التي مرت معنا أولا، لكن هذا الحديث فيه اضطراب، هو مضطرب سندا ومتنا، ثم هو شاذ، إن قلنا بصحته فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين، ولا يقوى على النسخ، لأن أحاديث الدباغ أصح وقد رويت من طرق متعددة، بل ورويت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا نقل الترمذي رجوع الإمام أحمد عن هذا الحديث، أو رجوع الإمام أحمد عن هذا القول. الصحيح أن الترمذي نقل رجوع الإمام أحمد عن هذا القول، فقال في سننه: وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر الأمرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، انتهى. إنه لا يعمل حتى يتعذر الجمع. والجمع هنا ممكن إذا قلنا بصحة الحديث، لأن يقال إن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب أن هذا نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي، وهذا جمع حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: لكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميت ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ. انتهى. أقول: ولهذا قال المصنف هنا رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. انتهى. وقال الترمذي رحمه الله في السنن بعد حديث عبد الله بن عكيم: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. انتهى. إذن استفدنا من هذا أن الجلود إذا دبغت طهرت، وهذا هو القول الصحيح، قول الجمهور. ثانيا: هل هذا عام في جميع جلود الحيوان سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، أم أن هذا خاص بجلود الحيوان مأكولة اللحم؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب أكثرهم إلى أنه عام في جميع جلود الحيوان مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم على تفصيل بينهم، فمنهم من استثنى الكلب، ومنهم من استثنى الكلب أو الخنزير، ومنهم من استثنى الحمير ونحو ذلك. واستدلوا يعني أصحاب هذا القول الذين يقولون بأنه عام في جميع جلود الحيوان إلا ما استثني عند بعضهم، استدلوا بحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا: الإهاب هنا اسم جنس محلى بأن، فيكون عاما. ويؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ. أداة شرط دخلت على نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. هذا هو قول من قال بأن جميع جلود الحيوان إذا دبغت طهرت سواء كانت مأكولة لحم أو غير مأكولة اللحم. وذهب آخرون إلى أن هذا خاص بجلود مأكول اللحم، وهي رواية عند الإمام عند الحنابلة، وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن هذا هو مذهب الأوزاعي وابن المبارك، أن هذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك ومذهب أبي ثور وإسحاق. واستدل أصحاب هذا القول بحديث: دباغ جلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ: دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ: دباغها ذكاته. وعند الدولابي في الكنى: ذكات كل مسك دباغه. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ مقام التذكية، فدل هذا على أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد المذكى وهو مأكول اللحم، لأنه هو الذي تنفع فيه الذكاء، لأنه هو الذي تنفع فيه الذكاء. أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاء، والذكاء لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، والمشبه يأخذ حكم المشبه به. وقالوا أيضا بأن سبب الحديث خاص بالشات، والشاة من مأكول اللحم. فالعموم في الحديث يفيد أن كل مأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر. وقالوا أيضا بأن المراد بالإهاب هنا إهاب هذا الجنس من الحيوان يعني الغنم، والغنم مما تحله الذكاء. ويدل لذلك قالوا ويدل لذلك الأحاديث السابقة في باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، ومنها حديث نهى عن جلود السباع، وحديث نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ومنها حديث نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. فهذه الأحاديث تفيد النهي عن استعمال جلود السباع وهي غير مأكولة اللحم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال، فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال. قيل إنه يطهر كل شيء حتى الحمير، كما هو قول أبي يوسف وداود يعني الظاهري. وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير، كما هو قول أبي حنيفة. وقيل يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير، كما هو قول الشافعي، وهو أحد الأئمة في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ. والقول الآخر في مذهبه، وهو قول طوائف من فقهاء الحديث، أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاء، فلا يطهر جلود السباع. ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. قال: والثاني أرجح. ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، إلى أن قال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها، والله تعالى أعلم. انتهى. وهذا أحد قوليه في المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاء، يعني مما يؤكل. أما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح. كذا قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول هو الراجح. ثم قال: وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول ثان يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل، أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. انتهى. أقول: والخلاصة أن القول بأن الأحاديث عامة يدخل فيها جميع جلود الحيوان، وهذا القول قول قوي، لكن والأقرب للصواب هو القول الثاني، أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة أنه يؤخذ من هذه الأحاديث جواز استعمال الجلود بعد دباغها في اليابسات والمائعات. ويدل لذلك حديث سلمة بن المحبب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة، قربة معلقة، فاستسقى منها، فقيل له: إنها ميتة، يعني جلد ميتة. فقال: ذكاة الأديم دباغه. والقربة يوضع بها الماء، وهو من المائعات. وكذلك من الأدلة على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. والنبيذ من المائعات. من الفوائد أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأموال وعدم إضاعتها، حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن ينتفعوا بجلد هذه الميتة بعد دباغها. ونحن نرى كثيرا من الناس إذا ذبحوا شاة أو بهيمة رموا بجلدها، وهذا من إضاعة المال. فينبغي الحرص على المحافظة على هذه الجلود، إما بجعل جهات خاصة تتولى أخذها والانتفاع بها أو نحو ذلك. من الفوائد أيضا أنه يحرم أكل الجلود، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني لأنها ميتة، وفي لفظ أنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به. قال الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل، لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل، إنما يدبغ يعني جلدها للانتفاع بها في غير الأكل، انتهى. من الفوائد أيضا حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرض عليهم الأمر عرضا ولم يأمرهم أمرا بأخذه، أي بأخذ جلد الميتة، لأنهم إنما تركوه استقذارا. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عرضا. من الفوائد أن في الحديث دليل على جواز مراجعة العالم الذي يخشى أنه قد خفي عليه شيء من المسألة، لكن يكون ذلك بأدب وحسن عرض. قال ابن أبي جمرة في قولهم إنها ميتة فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، أنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا، فبين لهم وجه التحريم. إذن يجوز مراجعة العالم إذا لم يتبين له أو خفي عليه شيء من المسألة، أو لم يتبين للسامع معنى ما أمر به، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث، من حديث ميمونة رضي الله عنها، جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام، خصصته السنة. والله تعالى أعلم. من الفوائد حسن مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، حيث قالوا إنها ميتة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذريات وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 23 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فدفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد صحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه، إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال: إن سودة مكان عن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دبغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، ماتت أنا، يعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. ثم قال المصنف: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وللدارقطني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا ما ذكره المصنف في هذه الأبواب. وأقول: الحديث الأول في الباب الأول أخرجه أحمد في المسند، وذكره صاحب الفتح الرباري على ترتيب مسند أحمد في كتاب الطهارة: باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ. وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبر. وفي الذبائح والصيد: باب جلود الميتة بلفظ هل انتفعتم بجلدها، وفي لفظ استمتعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه النووي: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ باللفظ الذي ذكره المصنف. وكذلك ذكره مسلم بألفاظ أخرى بعضها موافق للفظ البخاري. وأخرجه أيضا أبو داود في اللباس: باب في أهب الميتة. وأخرجه الترمذي في أبواب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت بلفظ ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة. وأخرجه ابن ماجه في أبواب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. ولفظ إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، هذا أخرجه أحمد في المسند، ولفظ يطهرها الماء والقرض أخرجه أحمد أيضا في المسند من حديث ميمونة رضي الله عنها. وأخرجه الدارقطني في الطهارة: باب الدباغ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أبو داود في أهب الميتة. وأما الحديث الثاني: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي كله في المراجع السابقة. أما الحديث الثالث وهو حديث: فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه النسائي كما في المرجع السابق، وكذلك أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: باب إن حلف ألا يشرب نبيذا، باب إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو سكرا أو عصيرا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا أو عصيرا. أما الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فأخرجه أحمد في المسند وأبو داود كما في المرجع السابق، وكذا النسائي وابن ماجه، للنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها، أخرجه أيضا في المرجع السابق. وللدارقطني عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. أما الحديث الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب الثاني فأخرجه أحمد في المسند وابن حبان في الطهارة باب جلود الميتة ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق. وأخرج البيهقي في جماع أبواب الأواني باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره، باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره وجواز الانتفاع به في المائعات كلها. وأما الحديث السادس وهو حديث عبد الله بن حكيم فأخرجه أحمد وأبو داود في اللباس باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، باب من روى ألا ينتفع أو ينتفع بإهاب الميتة. وأخرجه الترمذي في أبواب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة. وأخرجه ابن ماجة في اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الحديث 38 انتهى. وأقول صححه الشيخ دون التحديد بشهر ونحوه. وأما عزل المصنف اللفظ الآخر للدارقطني فإني لم أجده في السنن، وكذا قال الشيخ الألباني في الإرواء وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع نقلا عن المبدع للدارقطني أيضا ولم أره في سننه انتهى. واللفظ الثاني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة القاسم ابن مخيرة سودة رضي الله عنها هي سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها أم المؤمنين، هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفرد بها نحو من 3 سنين حتى دخلت عائشة رضي الله عنها وكانت سيدة جليلة نبيلة، وكان قد تزوجها السكران بن عمرو العامري وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. أسلم هو وزوجته سودة وهاجرا إلى الحبشة. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وذلك رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أسنت وخافت أن يفارقها. توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر بالمدينة وأما عبد الله بن عكيم بالتصغير بضم العين وفتح الكاف عكيم وسكون الياء فهو الجهني، عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي، وهو ثقة خضر. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في التعديل، وكذا أبو زرعة رحمهم الله جميعا. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن حبان، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في كتاب في الصحابة، مات زمن الحجاج، فالبعض يعده في الصحابة والبعض الآخر قالوا إنه مخضرم، وهذا هو الراجح، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه أو سمع منه، وهذا هو قول أكثر العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول: أحد المخرمين جاهلي إسلامي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له رؤية ولا رواية، وقد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي والله تعالى أعلم. قوله أخذتم إهابها، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قال أبو داود في سننه، قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا. وقوله إنما حرم أكلها، في حرم هنا لغتان بضم الحاء وتشديد الراء مع الكسر حرم، وبفتح الحاء وضم الراء حرم. قال النووي رحمه الله: رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الراء، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المددة، وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة وهو الصحيح. قوله طهرها الماء والقرض، القرض قيل هو ورق السلم يدبغ به، وقيل قشر البلوط، وقيل في المصباح المنير: القرض حب معروف يخرج من غلف أو يخرج في غلف كالعدس من شجر العظات أو العظات. وبعضهم يقول القرض ورق السلم يدبغ به الأديم، قال: والتسامح، فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب. إذن القرض هو حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به، وهذا يعرفه الدباغون وأصحاب العطارة. قوله إن داجنا، الداجن أصله المقيم بالمكان، ويقع على كل ما يألف البيوت من الحيوان أو الطير، ومنه الشاة إذا ألفت البيت، والمراد بالداجن هنا الشاة. قولها فدبغنا مسكها، المسك بفتح الميم وإسكان السين هو الإهاب أو الجلد قبل أن يدبغ، أي أنهم دبغوا جلدها وانتفعوا به، يعني قولها فدبغنا مسكها أي أنهم دبغوا جلدها وانتفعوا به. قولها ثم ما زلنا ننتبذ فيه، أي نجعل في هذا الجلد النبيذ ونشرب منه، لأنهم كانوا ينبذون في الماء التمر وغيره ليحلو فينتفعوا به، ينقعونه بالماء ليحلو فيشربوه. وفي هذا بيان طهارة الجلد المذبوح. قوله حتى صار، أو قوله حتى صار شنا، الشن بفتح الشين وتشديد النون، السقاء البالي الخلق أو الخلق لكثرة استعماله، والشنة القربة العتيقة القديمة، وهي أشد تبريدا للماء من الجديدة. قوله طهور كل أديم دباغه، الأديم هو الجلد قبل دباغه، الأديم هو الجلد قبل دباغه، وهذا يدل على أن الدباغ مطهر له. ويفيد ذلك ما روى الدارقطني بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها، وكذلك أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وغيره، دباغ كل إهاب طهوره، وحديث وأيما أديم دبغ فقد طهر، وعند مسلم دباغه طهوره، وعند البزار والدارقطني والبيهقي دباغ الأديم طهوره، وعند أحمد وابن خزيمة وغيرهما دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ونحو ذلك. قوله فإنه ذكاته، المعنى أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة. المعنى أن الدباغ في إحلال المذكاة أو الشاة. فوائد هذه الأحاديث: أول، الفائدة الأولى أن دباغ الجلود يطهره، أن الجلود إذا دبغت طهرت، لأن قوله فقد طهر يفيد أن الجلود قبل الدباغ نجسة، فإذا دبغت طهرت، لكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلا للنتن والرائحة. وهذا القول، أعني أن جلود الحيوان تطهر بالدباغ، هو قول الجمهور، خلافا للإمام أحمد رحمه الله في قول له بأنها لا تطهر بالدباغ مطلقا. وقد استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا الحديث يقول بأنه ناسخ للأحاديث السابقة. لكن قد مر معنا أن حديث عبد الله بن عكيم هذا فيه ضعف، وإن صححه بعض أهل العلم إلا أن فيه ضعفا، وإن قلنا بصحته سيأتي الكلام على ذلك. لو حملناه على أنه صحيح فإن المراد به قبل الدباغ، لأن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب كما ذكرنا سابقا أنه الجلد قبل أن يدبغ، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث وذكر أنه ناسخ للأحاديث التي مرت معنا أولا، لكن هذا الحديث فيه اضطراب، هو مضطرب سندا ومتنا، ثم هو شاذ، إن قلنا بصحته فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين، ولا يقوى على النسخ، لأن أحاديث الدباغ أصح وقد رويت من طرق متعددة، بل ورويت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا نقل الترمذي رجوع الإمام أحمد عن هذا الحديث، أو رجوع الإمام أحمد عن هذا القول. الصحيح أن الترمذي نقل رجوع الإمام أحمد عن هذا القول، فقال في سننه: وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر الأمرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، انتهى. إنه لا يعمل بالنسخ حتى يتعذر الجمع، والجمع هنا ممكن إذا قلنا بصحة الحديث، بأن يقال إن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب أن هذا نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي، وهذا جمع حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: لكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميت ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ. انتهى. أقول: ولهذا قال المصنف هنا رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. انتهى. وقال الترمذي رحمه الله في السنن بعد حديث عبد الله بن عكيم: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. انتهى. إذن استفدنا من هذا أن الجلود إذا دبغت طهرت، وهذا هو القول الصحيح، قول الجمهور. ثانيا: هل هذا عام في جميع جلود الحيوان سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، أم أن هذا خاص بجلود الحيوان مأكولة اللحم؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب أكثرهم إلى أن عام في جميع جلود الحيوان مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم على تفصيل بينهم، فمنهم من استثنى الكلب، ومنهم من استثنى الكلب أو الخنزير، ومنهم من استثنى الحمير ونحو ذلك. واستدلوا يعني أصحاب هذا القول الذين يقولون بأنه عام في جميع جلود الحيوان إلا ما استثني عند بعضهم، استدلوا بحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا: الإهاب هنا اسم جنس محلى بأن، فيكون عاما. ويؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ. أداة شرط دخلت على نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. هذا هو قول من قال بأن جميع جلود الحيوان إذا دبغت طهرت، سواء كانت مأكولة لحم أو غير مأكولة اللحم. وذهب آخرون إلى أن هذا خاص بجلود مأكول اللحم، وهي رواية عند الإمام عند الحنابلة، وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن هذا هو مذهب الأوزاعي وابن المبارك، أن هذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك ومذهب أبي ثور وإسحاق. واستدل أصحاب هذا القول بحديث: دباغ جلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ: دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ: دباغها ذكاته. وعند الدولابي في الكنى: ذكات كل مسك دباغه. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ مقام التذكية، فدل هذا على أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد المذكى وهو مأكول اللحم، لأنه هو الذي تنفع فيه الذكاة، لأنه هو الذي تنفع فيه الذكاة. أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاة، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، والمشبه يأخذ حكم المشبه به. وقالوا أيضا بأن سبب الحديث خاص بالشاة، والشاة من مأكول اللحم، فالعموم في الحديث يفيد أن كل مأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر. وقالوا أيضا لأن المراد بالإهاب هنا إهاب هذا الجنس من الحيوان يعني الغنم، والغنم مما تحله الذكاء. ويدل لذلك قالوا ويدل لذلك الأحاديث السابقة في باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، ومنها حديث نهى عن جلود السباع، وحديث نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ومنها حديث نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. فهذه الأحاديث تفيد النهي عن استعمال جلود السباع وهي غير مأكولة اللحم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال، فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال. قيل إنه يطهر كل شيء حتى الحمير، كما هو قول أبي يوسف وداود يعني الظاهري، وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول أبي حنيفة، وقيل يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي، وهو أحد العلماء في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ. والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء الحديث أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاء، فلا يطهر جلود السباع. ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. قال: والثاني أرجح، ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، إلى أن قال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله تعالى أعلم. انتهى. وهذا أحد قوليه في المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاء، يعني مما يؤكل، أما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح. كذا قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول هو الراجح. ثم قال: وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول ثان يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل، أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. انتهى. أقول: والخلاصة أن القول بأن الأحاديث عامة يدخل فيها جميع جلود الحيوان، وهذا القول قول قوي، لكن والأقرب للصواب هو القول الثاني، أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة أنه يؤخذ من هذه الأحاديث جواز استعمال الجلود بعد دباغها في اليابسات والمائعات، ويدل لذلك حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة، قربة معلقة، فاستسقى منها، فقيل له: إنها ميتة، يعني جلد ميتة، فقال: ذكاة الأديم دباغه، والقربة يوضع بها الماء وهو من المائعات. وكذلك من الأدلة على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، والنبيذ من المائعات. من الفوائد أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأموال وعدم إضاعتها، حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن ينتفعوا بجلد هذه الميتة بعد دباغها. ونحن نرى كثيرا من الناس إذا ذبحوا شاة أو بهيمة رموا بجلدها، وهذا من إضاعة المال. فينبغي الحرص على المحافظة على هذه الجلود، إما بجعل جهات خاصة تتولى أخذها والانتفاع بها أو نحو ذلك. من الفوائد أيضا أنه يحرم أكل الجلود لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني لأنها ميتة، وفي لفظ أنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به. قال الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل، لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل، إنما يدبغ يعني جلدها للانتفاع بها في غير الأكل، انتهى. من الفوائد أيضا حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرض عليهم الأمر عرضا ولم يأمرهم أمرا بأخذه، أي بأخذ جلد الميتة، لأنهم إنما تركوه استقذارا. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عرضا. من الفوائد أن في الحديث دليل على جواز مراجعة العالم الذي يخشى أنه قد خفي عليه شيء من المسألة، لكن يكون ذلك بأدب وحسن عرض. قال ابن أبي جمرة في قولهم إنها ميتة فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، أنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا، فبين لهم وجه التحريم. إذن يجوز مراجعة العالم إذا لم يتبين له أو خفي عليه شيء من المسألة، أو لم يتبين للسامع معنى ما أمر به، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث، من حديث ميمونة رضي الله عنها، جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام، خصصته السنة. والله تعالى أعلم. من الفوائد حسن مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة حيث قالوا إنها ميتة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياء وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.